أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
كان الكلام في حكم الطلاق لأحد الأطراف. قلنا نفرض أنه يوجد عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد المائعين، فهنا لا إشكال ولا ريب بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية وينجز حرمة المخالفة القطعية. فبعد أن نحكم بتنجيز العلم الإجمالي لكلا الطرفين، نفترض أنه لاقى الثوب أحدهما، ولنفرض أنه الثاني كما فرضنا أمس. الكلام هنا ليس في منجزية العلم الإجمالي، إنما يعني في العلم الإجمالي الأول، إنما الكلام ينصب على حكم الثوب، هل لابد من الاجتناب عنه تبعا لمنجزية العلم الإجمالي مثلا، أو لا يجب الاجتناب عنه بل تجري فيه إصابة الطهارة وبالتالي يجوز مباشرته وتجوز الصلاة فيه. قلنا هنا يوجد عندنا في المقام تقريبان لإثبات أن العلم أن الثوب لا يجب الاجتناب عنه. التقريب الأول مبني على الحالة الخامسة التي تقدمت أمس أيضا، وهي حالة اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد. وقلنا أنه في هذه الحالة إذا كان العلم الثاني متأخر وليس بمعاصر للعلم الإجمالي الأول، هناك دعوة أن هذا العلم الإجمالي الثاني يكون ساقطا عن المنجزية لاختلال الركن الثالث بكلا الصيغتين، بالصيغة التي تنسجم مع مسلك الاقتدار وبالصيغة التي تنسجم مع مسلك العلية، إذ على مسلك الاقتدار لا تعارض في الأصول، وعلى مسلك الاقتدار لا تنجيز للمسلك العلية لا تنجيز للعلم الإجمالي. على كل حال إذا الطرف المشترك لا أصل فيه، فالطرف الثالث تجري فيه أصالة أصل الترخيص بلا أي محذور وبلا أي معارضة، وهذا الطرف الثاني أيضا قد تنجز بالعلم الإجمالي السابق، فبالنسبة للعلم الإجمالي اللاحق لا يكون منجزا على كل تقدير، بل على تقدير واحد فيما لو كان التكليف منحصرا بالطرف الثالث. قلنا هذا الذي ذكرناه يأتي هنا في مقامنا. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى في مقام الجواب عن هذا التقرير يقول أنه نحن ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول هل يجب الاجتناب عن الثوب أو لا يجب الاجتناب على الثوب. هذا التقرير أقصى ما يفيد عندي وجوب الاجتناب عن الثوب فيما لم كانت الملاقاة متأخرة عن العلم الإجمالي. أما لو كانت الملاقاة مقارنة أو كانت الملاقاة قبل العلم الإجمالي، فهنا في هذه الحال لا يأتي هذا الإشكال، فيكون أخص من المدعى. فلذلك يقول وصلنا لنا وهذا التقريب إذا تم، من كلمته إذا تم أي أنه لا يقبل. لماذا؟ لأنه تقدم عندنا نحن أمس أن العلم الإجمالي بأن العلمين الإجماليين المشتركين في طرف واحد كلاهما ينجز، لذلك قال إذا تم. فكلام شهيد الصدر أولا لا نؤمن بأن العلمين الإجماليين المشتركين في طرف واحد المتأخر منهم لا ينجز، هذا المبنى لا نؤمن به، أمس ناقشناه، ولكن تنزلنا على فرض أنه تام. يقول وهذا التقريب ذا تام يختص بفرض تأخر الملاقات حتى يصير عندي علم متأخر وعلم متقدم، أو العلم بها أو العلم بالنجاسة حتى لو كانت الملاقات حاصلة صباحا، إلا أن العلم بها كان متأخر على الأقل عن العلم بنجاسة أحد المائعين، حتى يتصور عندي تقدم وتأخر ويكون العلم الإجمالي المتولد نتيجة الملاقات ما بين الثوب والإناء، بحيث نحن قلنا صار عندي علم إجمالي جديد أطرافه الثوب والطرف الثاني الذي لم يكن قد لاقاه الثوب. فحينئذ هذا العلم الإجمالي لابد من فرض تأخره أو فرض العلم بتأخر العلم بالنجاسة عنه حتى يتحقق تقدم وتأخر. فإذا تحقق تقدم وتأخر حينئذ بناء على تمامية هذا المبنى نقبل به. إلا أن الشهيد الصدر كما قلنا لم يقبل بأن العلم الإجمالي المتأخر ساقط عن المنجزية، بل قال ينجز بالبيان الذي تقدم معنا أمس. لذلك يقول: وهذا التقريب إذا تم، وهو ليس بتام. وين ليس بتام؟ لماذا ليس بتام؟ تقدم معنا أمس. يختص بفرد تأخر الملاقات أو العلم بها، أي بالملاقات على الأقل، عن العلم بالنجاسة، بنجاسة أحد المائعين، ولكنه غير تام كما تقدم. فيتبين عندي أن التقريب الأول الذي صيغ لاستفادة عدم وجوب الاجتناب عن الثوب باطل وليس بتام. التقريب الثاني هذا التقريب ليس ناظرا إلى اتحاد وإلى تعدد العلم الإجمالي في هذا المورد، وبالتالي يكون عندي علمان إجماليا. لا، هنا هذا يقول بأن العلم مختلف. هنا لماذا يكون الثالث مختلف؟ عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإنانين. هذا الإناء الأول وهذا الإناء الثاني، وقلنا نحن من صار عندي هنا ملاقات للثوب مع الإناء الثالث. هذه الملاحظة. ماذا يقول التقرير الثاني؟ يقول التقرير الثاني: أنا لا أفرض أنه يوجد عندي علم إجمالي ثاني حتى تأتي ما ذكرته أيها المصنف. لا، نقول هنا الركن الثالث منهدم، وإذا انهدم الركن الثالث فحينئذ ماذا؟ حينئذ لا يجب الاجتناب عن ملاحظات. كيف يقوم الركن الثالث منهدم بلحاظ الإناء بحال فاسد؟ هذا الإناء مشكوك النجاسة أم لا؟ مشكوك النجاسة. ما جرينا؟ لقاعدة الطهارة. هذا مشكوك النجاسة أم لا؟ مجرى لقاعدة الطهارة. نحن متى نحكم بنجاسة هذا الثوب؟ نحكم بنجاسة هذا الثوب على فرض الحكم بنجاسة بناء المراقب. فحينئذ هذا الثوب أيضا مجرى لأثار الطهارة، ولكن هل تجد الطهارة في فرض جريان الطهارة هنا؟ أو لا، إنما تجري الطهارة هنا بعد سقوط الطهارة في هذا الطرف. ليش؟ لأنه يوجد طولية ما بين هذا الإناء، ما بين هذا الأصل وهذا الأصل. إذ بعد جريان هذا الأصل مباشرة ماذا نحكم نحن بهذا؟ بالطهارة. إذا حكمنا بالنجاسة نحكم بالطهارة. فنحن بالنجاسة واحد. إذا كنا هنا بالنجاسة نحن بالنجاسة. فحينئذ هذا الأصل الموجود هنا في طول هذا الأصل، في طوله. ما معنى في طوله؟ يعني معنى لا وجود لموضوعه مع وجود هذا الأصل. فإذا وجد هذا الأصل ينتفي موضوع الأصل في الثوب، وإذا انعدم هنا الأرض هنا لا يوجد الموضوع. حينما يوجد موضوع الأصل وبالتالي في هذه الحالة نجري الصلاة. وحسب الفرض علم الإجمالي هذا الأصل أصل الطهارة في الطرف الأول مع أصل الطهارة في الطرف الثاني بينما ماذا؟ تعارض، وبالتالي تصادم، صح؟ إذا سقط هذا التعارض حينئذ يأتي موضوع أنا راسب مشكوك النجاة نجري فيها طارق قطع الرأس، واضح؟ فصار عندي في هذه الحالة ماذا؟ علم إجمالي قد سقط فيه من؟ الآن يأتي الشخص ويقول هل هكذا مباشرة؟ هل مباشرة نقول أن هذا الأصل حاكم على ذاك وذاك في دونه؟ نقول لا، أنا فقط بدأت في هذه القضية حتى تتضح قبل أن نطلع للقضية الجديدة. فحينئذ لا نقول لا، نقول اختلال الركن الثالث ليس في نفس العلم الإجمالي الأول، بل اختلال في العلم الإجمالي الثاني الذي هذه أطرافه. واضح؟ يعني صار عندي علم إجمالي ثاني ولكن لا في نفس الطريقة التي كنا نقول بها في التقريب الأول. بالتقريب الأول بنينا على أن العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي متأخر وبالتالي العلم الإجمالي الثاني يكون ساقطاً عن المنجزين. هنا لا يريد أن يقول هذا، هنا ماذا يريد أن يقول؟ لا أقول العلم الإجمالي ساقط عن المنجزين، بل أقول في هذه الحال ماذا؟ أقول في هذه الحال باختلال وانتدام الوطن الثالث. لماذا؟ إذ جريان أصالة الطهارة في التاوب في طول جريان أصالة الطهارة في الطرف الثاني، فإذا الطرف الثاني جاء أصالة الطهارة وتعارض مع الطرف الأول ساعتين يتحقق موضوع أصالة الطهارة في التاوب فيجري. يأتي الشخص ويقول لماذا لا ندخل نحن أصالة الطهارة في التاوب في طرفي المعارضة بين الإناء الأول والإناء الثاني؟ نقول لأننا نحن ما ذكرنا أن أصالة الطهارة في طول أصالة الطهارة في هذا الطرف، وإذا كانت في طوله فلا يمكن أن تجري مع جريانه، وإذا هذا خلاف الطولية، فلذلك يشترك في جريانها انعدام الأصل الأول باعتبار انعدام الأصل الأول يحقق موضوع الأصل الثاني، أما مع وجود الأصل الأول فيكون موضوع الأصل الثاني منعدم، لذلك أصالة الطهارة لا تدخل في طرف المعارضة بين هذين الأصلين. نعم، بعد تساقط هذا الأصل بالمعارضة هنا تصل النوع إلى هذا فيجري بلا معارض. إذا المعارض من هو؟ وهذا المعارض وأصل الطهارة هنا، وأصل الطهارة هنا حتى الفرد سقط بالمعارضة فيجري إذا أي مشكلة. وحينئذ نقول هذا العلم الإجمالي الثاني لا لأنه متأخر عن العلم الإجمالي الأول فسقط عن المنجزية، لم نصل بهذا المبنى، بل لأن العلم الإجمالي المتولد نتيجة ملاقات الثور للبناء الثاني يتولد عندي علم الإجمالي أطرافه الثور نفس الثور مع البناء الأول غير الملاقة، وهذا العلم الإجمالي ليس بمنجز. لماذا؟ لاختلال الركن الثالث فيه. هذا هو بيان التقريب. نقرأ قبل أن ننتقل إلى الإشكال عليه أو لا إشكال، الشهيد الصدر لم يشكل هنا. الثاني أن الركن الثالث منهدم. الركن الثالث وين؟ ليس بالعلم الإجمالي الأول بل بالعلم الإجمالي الثاني، لأن أصل الطهارة يجري في الثوب من دون معارض. لماذا يجري من دون معارض؟ حتى نقول حينئذ لا تجري الأصول في جميع الأطراف لهذه النقطة، وذلك لأنه أي أصل الطهارة في الثوب أصل طولي بالنسبة لأصل الطهارة في المائع الذي لاقاه الذي هو الإناء الثاني حسب الفرض. نشيد الصدر يقول ولنسميه الماء الأول، نحن فرضنا الثاني لا مشكلة، فأصالة الطهارة في المائع الأول تعارض أصالة الطهارة في المائع الآخر حسب الفرض، لأن هذا العلم الإجمالي منجز وبالتالي الأصول متعارضة فيه ولا تدخل هنا دفع دخل أنه لماذا فرضتم فقط أن أطراف المعارضة ثنائية؟ لماذا لا نقول ثلاثية طالما أن الثوب قد ضاق الإناء وبالتالي أصبح حكمه حكم هؤلاء؟ يقول لا، الأصل الموجود في الثوب على فرض جريانه إنما هو في طول من؟ في طول جريان الأصل في الطرف الملاقي. ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض لطوليتها، وتقدم عندنا نحن سابقا أن فرض الطولية يقتضي أن لا يكون موضوع الأصل الذي هو في طول أصل آخر موجودا مع وجود الأصل الأول، بل الموضوع موقوف على انعدام الأصل الأول الذي ذات الأصل في طوله. وحينئذ يعني وكأنه قلنا بهذه الحالة وكأنه يوجد عندي حاكم ومحكوم، كأنه هكذا. فدليل الحاكم إذا وجد المحكوم لا يكون موجودا، حتى يكون المحكوم موجودا لابد أن ننعدم دليل الحاكم، كما مثلنا سابقا بين الاستصحاب وبين الطهارة، وقلنا الطهارة في طول الاستصحاب، فحتى تجري أصالة الطهارة لابد أن ينعدم الاستصحاب، والاستصحاب ينعدم بالمعارضة، فحينئذ تصل النوبة إلى الأصل المحكوم وهو أصل طولي فيجري بلا معارض. نفس الكلام هنا، هناك كنا نتكلم في علم إجمالي واحد، هنا نتكلم في علمين إجماليين، وبعد ذلك تصل النوبة إليها إلى من؟ إلى أصالة الطهارة في الثوب من دون معارض. لماذا من دون معارض؟ إذ المعارض هو الأصل في الإناء الأول لأنه هو طرف الثوب، الطرف المقابل للثوب، ولكن قد تساقطت بالمعارضة مع الإناء الملاقى وفقا لما تقدم في الحالة الأولى. أي حالة أولى من الحالات التي ذكرناها في الثمرة لليان الثمرة بين مسلك العلية ومسلك الاقتدار. ذكرنا هناك أنه يوجد ثمرات، ذكر المحقق العراقي ثمرة وأضاف إليها الشهيد الصدر ثمرتين، ومن الثمرة الأولى ما هي كانت؟ أنه متى تظهر الثمرة بين مسلك العلية ومسلك الاقتدار؟ قلنا هناك تظهر على فرض وجود أصل طولي، فبعد تساقط الأصلين تصل النوبة إلى الأصل الطولي، يعني بعد تساقط أصالة الاستصحاب، استصحاب الطهارة مع أصل الطهارة بالنسبة للطرفين يتساقطان، تأتي النوبة أصل الطهارة، فبناء على مسلك العلية لا يجري إذ العلم الإجمالي مانع، وبناء على مسلك الاقتضاء يجري، فظهرت الثمرة. تقدم عندنا سابقا، لذلك يقول وفقا لما تقدم في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول وتساقطها التي ذكرناها في بيان الثمرة بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية. الآن قلنا نحن في التقريب الأول حتى يتم لابد من تأخر العلم الثاني عن العلم الأول، أو لا قله العلم بالنجاسة عن الملاقات، العلم بالملاقات عن العلم الإجمالي. هنا هل يشترط ذلك؟ لا يشترط. لماذا؟ لأن النقطة كانت هناك هي ماذا؟ صرف تأخر العلم الإجمالي الثاني، بينما هنا النقطة في الانحلال هي اختلال الركن الثالث، سواء كان العلم بالنجاسة بالملاقات متقدما أو متأخرا، أم كانت نفس الملاقات متقدمة أو متأخرة، فعندي علم إجمالي في هذه الحالة ساقط عن المتجزية لاختلال الركن الثالث، إذ الأصل في الثوب حينئذ يكون في طول الأصل في الطرف الملاقي، فمع تساقط الطرف الأصل في الطرف الملاقي للمعارضة تصل النوبة إلى الأصل الثاني فيجري بلا معارض، بلا فرق بين التقدم والتأخر. وهذا التقريب إذا تم يجري، لا 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 نحتاج إلى تأخر، لا نحتاج إلى فرض التأخر. التأخر هنا عندما نقول هذا تأخر رتبي وليس تأخر زماني، يعني الطولية بين الأصل في الثوب والأصل في الركن في الطرف الثاني هذا تأخر رتبي وليس تأخر زماني.
فلذلك نحن لا يهمنا الآن التأخر الزماني كما كان هو الحال في الطرف في التقريب الأول، هنا لا يهمني، المهم هو في هذه الحال عندي علم إجمالي ثاني، أحد الأصل في أحد أطرافه أصل طولي موقوف على تساقط الأصل الأول حتى يجد، سواء كان متقدما هذا العلم أم متأخرا لا إشكال. وهذا التقريب إذا تم يجري سواء اقترن العلم بالملاقات مع العلم بنجاسة أحد المائعين أو تأخر عنه لا مشكلة، على عكس البرهان الثاني. فالتقريب الثاني إذن أوسع جريانا من التقريب الأول، وحينئذ حسب الفرض وكما هو موجود الآن في الحلقة الثالثة نستطيع أن نقول الشهيد الصدر رحمه الله يقول لا يجب الاجتناب عن الثوب الملاطي. لماذا؟ باعتبار أنه وإن تولد علم إجمالي ثاني إلا أن هذا العلم الإجمالي الثاني ليس بمنجز. لماذا؟ لانهدام الركن الثالث. كيف ينهدم الركن الثالث؟ إذ أصالة الطهارة المفروض أنها تجري في الثوب أصل طولي، نفس فرض الأصل الطولي ماذا؟ يجعلها خارجة عن طرف المعارضة، فبالتالي تتحقق المعارضة بين الأصول في الأطراف الأخرى فتتساقط فتصل النوبة إليه فيجري بلا معارض. هذا هو ما ذكره الشهيد الصدر. ثم بعد ذلك جاء الشهيد الصدر ليذكر أنه يوجد بعض الحالات، هذه الحالات ماذا؟ لا يجري فيها كلا التقريبين. كيف لا يجري فيها كلا التقريبين؟ يقول هكذا، يقول وقد يقال إن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين. كيف؟ يقول هكذا، يوجد عندي إناء، إناء واحد والإناء الثاني، هذان الإناءان وجدا، بعد أن وجدا ماذا يقول الشهيد الصدر؟ يقول تلف أحدهما، فنفترض أن هذا تلف، بعد التلف صار عندي علم إجمالي، علم إجمالي بنجاسة أحدهما متى؟ بعد التلف، يعني أقول صار عندي علم إجمالي إما بنجاسة الإناء الثاني الموجود عندي وإما بنجاسة الإناء الذي تلف، صحيح أن هذا علم إجمالي من أول الأمر هذا ليس بمنجز، هذا حال محمد حال الاضطرار إلى بعض الأطراف. إذا تتذكرون في آخر البحث ماذا قلنا؟ أن لا فرق بين الاضطرار وغيره من طرق المستطاط كثر ومثلنا من التنهيدة. هنا صار عندي علم إجمالي بنجاسة إما الإناء الثالث أو الإناء الثالث، ثم بعد ذلك صار عندنا علم إجمالي، علم ليس بالضروري علم إجمالي، علم تفصيلي بماذا؟ بملاقات، عندي علم بملاقات الثوب لمن؟ للإناء الثالث، صار عندي علم هنا الثوب ملاقات من؟ ملاقات هذا الإناء، فهل ترى هل ترى حينئذ سوف يتشكل عندي علم إجمالي الآخر، علم إجمالي، علم إجمالي، علم إجمالي ثاني بماذا؟ بوجوب الاجتناب إما وكان هذا لا معنى له، إما عن الإناء الأول الثالث وإما عن الثوب المراق، صحيح؟ ولكن هل يا ترى يجب الاجتناب عن هذا الثوب؟ هذا الثالث هل يجب الاجتناب عنه؟ إذا أردنا أن نقول لا يجب الاجتناب عنه، بماذا؟ بالتقليد الأول. التقليد الأول ماذا يقول؟ يقول أنه يوجد عندي علم إجمالي متأخر وعندي علم إجمالي متقدم. حسب الفرق، العلم الإجمالي المتأخر ليس طاقة عن المنجزية، لماذا؟ تقريبا لأن العلم الإجمالي الأول كان منجزا لأطرافي، فإذا كان منجزا لأطرافي فبالتالي في هذه الحالة سوف يتجه الوصول في كل الأطراف هنا، وسوف يكون العلم الإجمالي غير منجز لكل على كل تقدير. نقول نحن حسب الفرق الإناء الأول ماذا؟ صحيح. فهذا العلم الإجمالي سقط عن المنجزين، صحيح؟ سقط عن المنجزية أم لا؟ فإذا سقط عن المنجزية هنا فحينئذ لا يؤثر في العلم الإجمالي الثاني، ولكن طبعا كذلك لا نقول بوجوب الاجتناب. لماذا؟ لأنه هذا الإناء الثالث لا معنى لجريان أصالة الطهارة فيه، لأنه حسب الفرق التلف وخرج من تحت الكلالي، فبالتالي لا معنى لجريان أصالة الطهارة فيه، فتجري من أصالة الطهارة إلى معاصر فحينئذ، ولكن لا يجب التقليد الأول، صحيح؟ أما التقليد الثاني الذي يقول أن هناك اختلاف الركن الثالث، هل يجب هنا في هذا المقام؟ حسب الفرق كان هذا الأصل طولي في طول أصار الطهارة في الإناء الثاني طول في طول الإناء الثاني الأول للطرف الأول طرف معارضة له فيكون في طوله
والعقل الأول
لا نحن أصابين الثالث أحسن الأول نحن قلنا في طول الأول صحيح حسب تمثيلنا بعد أن نأخذ على مثال الأمر فحينئذ في طول في طول يطلق ظهر في إناء الأول صحيح لنفسي الأول هذا الإناء من أول أمر ثالث يعني لا معنى هنا هنا تسير الثاني متابع حتى لما هذا تسير فهنا لا معنى لجريان الأصل إذا الأصل إذا الإناء مختلف كمعنى لجريان إذا لا معنى لجريان هنا هل يصلح المعارض هذا الإناء هذا الأصل لا يعود فهنا الأصل غير طافت إذا الأصل غير طافت هنا يعني هذا أي الأصل غير طافت هنا فبالتالي هنا لا معنى لجريان الأصل واضح؟ لا معنى لجريان الأصل ففرض الطولية بين أصالة الطهارة في الثوب مع أصالة الطهارة في الإناء الثالث هذا لا يؤثر في مقامنا لماذا؟ إذا الأصل في الإناء الثالث لا معنى لجريانه حتى يعارض الأصل في الإناء الثاني فبالتالي يبقى الإناء الثاني على ما هو عليه هنا صحيح؟ يبقى على ما هو عليه هنا من المنجزية يعني من الجريان يعني يجب صحيح؟ فإذا جرى هنا الأصل حسب الفرض هنا تلف الأصل الأصل الحاكم هذا تلف أم لا؟ نعم فهذا يجري هنا الأصل يجري بلا إشكال وحين هذا الأصل مع هذا الأصل تعارض فيتنجز من الإشكال واضح كيف صارت؟ يعني نحن بعد فرضنا العلم الإجمالي الثاني أطرافه من هي؟ الثوب مع الإناء الثاني ليس الثالث أما الثالث فلا عبرة به ولكن حسب الفرق التقدير الثاني يقول أن أصالة الطهارة في الثوب في طول أصالة الطهارة في الإناء الأول فحينئذ
عندما يتشكل عندي علم إجمالي من الثوب ومن الإناء الثاني علم المراقي، سوف نصل في هذه النتيجة إلى أن أثارة الطهارة في الثوب تجري إلى معارض، إذ المعارض لها من هو؟ هو أثارة الطهارة في الإناء الثاني. وحسب الفرق تعارض مع أثارة الطهارة في الإناء الأول وتساقطا، وبعد أن يتساقطا فحينئذ يجري الأصل هنا بلا معارض. هذا التقدير في مقامنا لا يجري، لماذا؟ باعتبار أن أثارة الطهارة في الإناء الأول التي هي بمنزلة الحاكم، حتى فقط المقرر بالفكرة، بمنزلة الحاكم لأثارة الطهارة في الثوب ليست بجارية. فإذا لا تجري هنا أثارة الطهارة، فأثارة الطهارة في الإناء الثاني تكون ثابتة وليست ساقطة. إذا المقصود لها من هو؟ التعارض مع أثارة الطهارة في الإناء الأول. وحسب الفرق أن الإناء الأول قد سقط فلا معنى لجريان أثار الطهارة فيه، فتجري أثار الطهارة في الإناء الثاني، والإناء الثاني طرف من؟ من العلم الإجمالي الجديد، فأثار الطهارة هنا جارية، وأثار الطهارة في الثوب جارية. لماذا تجري؟ إذا الحاكم سقط فيتحقق موضوع الأصل هنا، فيجري الأصل هنا أثار الطهارة في الثوب تتعارض مع أثار الطهارة في الإناء الثاني فيتساقطا فينجز العلم الإجمالي الثاني. ومقتضى منجزية العلم الإجمالي الثاني وجوب الاجتناب عن الثوب على عكس البيان الأول. واضح؟ فلذلك كلا التقريبين في هذه الحالة لا يجري. نعم، كل الكلام على أي أساس مبني؟ مبني على هذه النقطة، وهي أن أثارة الطهارة في الإناء الثالث لا معنى لها، إذ الثالث خرج عن محل الاختلاف ولا قيمة له. الشيء الفضل يقول لا، صحيح أن الإناء الأول قد تلف، ولكن من قال لكم بأن أثارة الطهارة لا معنى لها؟ أثارة الطهارة تجري ولها أثر، وما هو هذا الأثر؟ حكم بطهارة المواقع، وهذا أثر شرعي، يعني لها أثر. نعم نقول لا معنى لها إذا ماذا؟ على فرض أن يكون التكليف منصبا على الإناء الأول، إن تلف فراح التكليف مع الإناء، ولكن نحن نقول لها أثر آخر، وهذا الأثر هو الحكم بطهارة الثوب. إذ على فرض جريان أثار الطهارة في هذا الإناء، فإن موضوع الشك في الثوب قد ينعدم. لماذا؟ لأننا نحن نشك في نجاسة المراقي، فشكنا في نجاسة المراقي أدى إلى الشك في الثوب. مع جريان الطهارة في الإناء الأول ولو كان ثالثا سوف يتولد عندي ماذا؟ علم، ولو كان علما تعبديا بطهارة الإناء الأول فنحكم بطهارة ما لقاه، وهذا معنى أن الأصل هنا حاكم على الأصل هنا ورافع لموضوعه، إذ مع جريان أثار الطهارة يرتفع موضوع الشك في الثوب. وهذا أثر له فائدة حتى على مقام الفتوى والأثر العملي. فلذلك لا، أثار الطهارة هنا لها أثر ولها معنى، ويكفي أثر هو الحكم بطهارة المراقي، وعليه إذا جرت أثار الطهارة هنا سوف تتعارض مع أثار الطهارة في الإناء الثاني فيتساقطان. إذا تساقطا نأتي إلى العلم الإجمالي الثاني، وعندنا أحد أطرافه الأصل لا يجري فيه، إنما للتساقط مع الإناء الأول، فتصل النوبة إلى الثوب فنجري فيه أثار الطهارة ولا يجري اجتناب عن. نعم هذا الكلام فيه دغدغة، يعني نوعا ما أن كما قلنا نحن سابقا، يعني هذا الكلام على خلاف مبنى الشهيد الصدر. إذا أردنا أن نحاكم الشهيد الصدر نأتي نقول له لا معنى لسقوط الإناء هنا. لماذا؟ أليس هذا طرف مشترك؟ صحيح؟ هو اتصل. من قال لكم أنه إذا وقعت النوبة إلى العلم الإجمالي الثاني فالأصل هنا يكون صاد؟ قلنا نحن يستمر العلم الإجمالي إلى آخر لحظة التي يجتمع فيها العلم الإجمالي الأول مع العلم الإجمالي الثاني، فينصب على الإناء الثاني المانجمال يعني أن يصبوا المنجزات فيبقى على المنجزية والأصل يكون جاريا في فيتعارض مع هذا الأصل وبالتالي يبقى العلم الإجمالي على المنجزية. هذا على مبدأ الشهيد الصدر. ولكن الشهيد الصدر رحمه الله يريد أن يتكلم ماذا وفق ما ذكر عند الأصوليين بالبيان الأول والبيان الثاني، يعني ما تمسك بالبيان الأول هذه الحالة ليست بجارية عنده، ومن تمسك بالبيان الثاني يقول هذه الحالة لا يمكن تطبيق البيان الثاني عليها. لذلك يقول وقد يقال إن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين، يعني بمعنى كلا التقريبين مفادهما ما هو؟ جواز ارتكاب الثور، يعني الطرف الملاقي، وذلك فيما إذا حصل علم إجمالي بنجاسة أحد المائعين بعد تلف المائع الأول كما فرضنا، ثم علم بأن الثوب كان قد لاقى المائع الأول التالف، ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي المتقدم ليس منجزا. ليش ليس منجزا؟ لاختلال الركن الثالث فيه كما قلنا، باعتبار أنه سوف يصل الكلام إلى الإناء الثاني، الإناء الثاني يجري فيه الأصل بلا معارض، إذ المعارض هو جريان الأصل في الإناء الأول، وحسب الفرق قد تلف فلا معنى له للأصل حينئذ، فيجري في الإناء الثاني بلا معارض كما تقدم. فلا يمكن أن يحول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر، إذ المانع من تنجيز العلم الإجمالي المتأخر كان منجزية العلم الإجمالي المتقدم، والحال أنها قد سقطت عن المنجزية دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر بسبب بنجاسة الثوب أو الماء الآخر الموجود فعلا أي غير الملاق. ولا يجري فائدة هذا الكلام ما هو؟ يعني الحكم، حكم بماذا؟ بمنجزية العلم الإجمالي الثاني، يعني بحرمة ارتكاب الثوب. ليش؟ لأنه يجب الاجتناب عنه، إذ العلم الإجمالي الثاني منجزا، وبالتالي تنجز ينجز كلا الطرفين. ولا يجري التقريب الثاني. لماذا؟ بالبيان الذي قلناه، لأن الأصل المؤمن في الماء الأول لا معنى له بعد تلفه، فيكون الأصل الحاكم قد سقط. إذا سقط الأصل الحاكم فتصل النوبة إلى الأصل المحكوم، والأصل المحكوم حسب الفرض له معارض. ما هو معارضه؟ الأصل في الإناء الثاني، وهو جار في المقام. لماذا؟ لأن المانع من جريان الأصل في الإناء الثاني كان الأصل في الإناء الأول، والمفروض أنه سقط بالتلف، فيجري الأصل في الإناء الثاني إلا أنه يتعارض مع أصالة الطهارة في الثوب، إذ يعني أن الأصل في الماء الآخر له معارض واحد وهو الأصل المؤمن في الثوب، فيتعارضان ويتساقطان فيسقطان بالتعارض، وإذا سقطا بالتعارض فيتنجز العلم الإجمالي حينئذ، ويجب الاجتناب عن الثوب أيضا. الشهيد الصدر رحمه الله بالنسبة للتقريب الأول أصل المبنى عند ليس بتام، يعني قضية تقدم العلم الثاني وتأخر العلم الثاني كذا ليس لها دخالة عند الشهيد الصدر. عنده إذا اشترك علمان إجماليان في طرفين فكلا العلمين ينجزان، فلذلك قال هو ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري. ليش؟ لأنه حسب الحلقة الثالثة وافق على التقريب الثاني، فإذا وافق على التقريب الثاني هل أيضا يوافق على هذا الاستثناء؟ يقول لا، لا وافق على هذا الاستثناء. لماذا؟ إن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا، لأن تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان أصل الطهارة فيه، لأنه ما هو المانع من جريان أصل الطهارة في الطرف الثالث؟ عدم وجود أثر له. يقول لا، في مقامنا يوجد أثر ما دام لطهارته أثر فعلا. وما هو الأثر؟ وهو طهارة الثوب، إذ الثوب لاقى الإناء الثالث، وإنما تولد الشك في نجاسة الثوب للشك في نجاسة
الإناء الأول، فما اعتلف الإناء الأول أو العفو مع جريان أصالة الطهارة في الإناء الأول يتنقح من؟ يتنقح موضوع الشك أم يرتفع موضوع الشك؟ يرتفع موضوع الشك في الثوب، فحينئذ نقول أن الثوب طاهر لأنه قد لاقى طاهران. فأصل الطهارة في الماء الأول ثابت في نفسه لترتب الأثر عليه، ويتولى المعارضة مع الأصل في الماء الآخر في مرتبة سابقة. فعندما يتولد العلم الإجمالي الثاني سوف يتولد بين طرفين، أحدهما وهو الإناء وهو الطرف المشترك ليس مجرى الأصل، إذا الأصل قد تعارض مع الأصل في الطرف الثالث، فتصل النوبة إلى الطرف إلى الثوب فتجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض، ويجري الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية لاختلال الركن الثالث. وبالتالي في هذه الحال تبين أن الشهيد الصدر رحمه الله ماذا؟ حتى في هذه الحالة يؤمن بجريان التقريب الثاني، ويؤمن بعدم وجوب الاجتناب عن الثوب الملاقي في هذا المجال. هذا تمام الكلام في حكم ملاقي أحد الأطراف. الشبهة غير ذلك، سؤال أو شيء قبل أن ننتقل للشبهة غير المحصورة. الشبهة غير المحصورة وهي الحالة السابعة من حالات قاعدة منجزية العلم الإجمالي. من المعلوم وكما تقدم عندكم في كثير من الموارد عندما تحدث عن الشبهة أن الشبهة تنقسم إلى قسمين، شبهة محصورة وشبهة غير محصورة. عندي الشبهة قسمان، محصورة غير محصورة. ما هو الإلزام في التفصيل بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة؟ ما هو الأرتكة السيادة هذه؟ نحن درستم مسائل المنتخبات، درستم في مختصر النافع، درستم أيضا في الجمعة، ودرستم في فقه الاستدلال. ولا أشكال رأي أن مصطلح الشبهة بين المحصورة والمحصورة قد مر معكم. ما هو المرتكز في الفرق بين المحصورة وغير المحصورة؟ لماذا؟ ماذا يكون عندنا شبهة محصورة وغير محصورة؟ أنا أسأل الآن أنه ماذا يكون عندي؟ نقول هذه شبهة محصورة وهذه شبهة غير محصورة. في عدد
المعادله
كان داير وضعه مصدر محصوره، فانا شككت
بذكاء في هذا الامر في هذه الورقه او يعني لم تحدد يعني محصوره.
هل يوجد تصور اخر؟
غير محصوره غير ممكن للمكلف ارتكاب بعض الاطراف، اما المحصوره لاقلها متاتي للمعادله.
يعني هذا اللي ذكره السيد يستطيع الأمرين. الأمر الأول عامل يسمى عامل كمي زائد عامل كيفي. العامل الكمي قال السيد ماذا؟ أن نصل إلى درجة لا يمكن للمكلف أن يرتكب جميع الأطراف، هذا ينظر إلى ماذا؟ تصل إلى درجة يعني عامل كمي، يعني يوجد عدد هائل. عامل كمي أي كثرة الأطراف. العامل الكيفي ما هو؟ خروج بعض الأطراف عن محل ابتلاء، لا يمكن أن خروج الأطراف عن محل الابتلاء. هذا الأمر الذي الميزان والتفرقة بين المحصورة والغير المحصورة هي أنه تصل أطراف الشبهة بعددين، هذا العدد يستحيل أن يرتكبه المكلف كله، وبالتالي يعني تخرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. هذا الذي ذهب إليه سيد الغوي رحمه الله
في التفريق ما بين المحصوره وغير المحصوره. الا ان الشهيد الصدر رحمه الله يقول الكلام من هذه الناحيه ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لماذا؟ يقول لان المفروض ان يكون الميزان في التفريق بين المحصوره وغير المحصوره هنا العامل الكمي فقط، اما العامل الكيفي فحتى لو كان عندي طرفان احدهما خارج عن محل الابتلاء هذا ما معنى سقوط العلم الاجمالي عن المعجزه، سقوط العلم الاجمالي عن المعجزه صحيح؟ ليه؟ نعم؟ لا خرج عن محل الابتلاء، فبالتالي لا يوجد عندي تعارض، لا يوجد عندي علم جامع التكليف، يعني اما نقول بسقوط العلم جامع التكليف او نقول بسوء انهدام ركن الثالث. فحينئذ يتبين عندي ان مساله العامل الكيفي ليست لها دخاله في تكوين مفهوم الشبهه المحصوره وغير المحصوره. بل العامل الكمي هو اساس الفرق بين الشبهه المحصوره وغير المحصوره. اذ لو كان العامل الكيفي مفروضا نقول حينئذ حتى لو كانت عدد الاضرار قليله جدا الا ان بعضها خارج عن محل الابتلاء فحينئذ يسقط العلم الاجمالي عن المنجزيه. فيتبين عندي ان المعيار فقط العامل الكيفي الكمي، فحينئذ نقول الشبهه غير المحصوره هي تلك الشبهه التي كثرت اضرارها بشكل كبير جدا، يعني صار اضرارها الف. هذا هو المنظور اليه. اما خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء او كذا يقول هذا ليس له دخاله في التفريق بين المحصوره وغير المحصوره. المحصوره عددها محدود، غير المحصوره عددها كبير جدا. هذا هو الميزان. وبالاتفاق بينهم ان العلم الاجمالي في المحصوره منجز، بين في غير المحصوره اتفقوا على ماذا؟ طبعا الان في خلاف بس الاتفاق الطبيعي، اتفقوا على عدم وجوب الموافقه القطعيه، وهذا لا خلاف فيه، عدم وجوب الموافقه القطعيه، عدم وجوب الموافقه، يعني لا يجب على المكلف أن يأتي بكل أطراف الشبهة غير المحصورة، ولكن وقع الخلاف في ماذا؟ في جواز المخالفة القطعية. وهنا نقل الشيخ الأنصاري رحمه الله وأشار أيضا إليه شهيد الصدر أنه كما اتفقوا على أن وجوب الموافقة القطعية غير جازم، إلا أنه هناك من خالف حتى في المخالفة القطعية، وماذا قال؟ قال أيضا تجوز المخالفة القطعية، يعني يجوز ارتكاب كل الأضرار، لا أنه لا يجوز ارتكاب بعضها وترك بعضها، بل يقول في هذه الحالة يجوز ارتكاب الجميع. طبعا لم يعد بعض أهمية لهذا القول بشكل كبير، بل صب الكلام حول ماذا؟ حول انه واقعا هل تجوز المخالفه القطعيه ام لا؟ وبالتالي في هذه الحاله احدهم قال انه لا، انه تجوز. فلذلك اعرضوا عن هذا القائل وصبوا النظر على من؟ على هذا البحث، وهو انه ما هو الدليل وما هو البرهان على جواز المخالف جواز على عدم وجوب الموافقه القطعيه، يعني على جواز ارتكاب بعض الاطراف دون بعض. وهنا طرحت عده براهين ذكر الشهيد الصدر رحمه الله في هذا المقام، ذكر لعله تقريبين. التقريب الاول خلينا نقرا هذا المقدار قبل ان نقرا التقريب الاول. قال الشبهه غير المحصوره إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة، شوف هذا شهيد الصدر،
بدرجة كبيرة، يعني لاحظ العامل الكمي، سميت بالشبهة، هذه الشبهة بالشبهة غير المحصورة، لم يذكر المحصورة. لماذا؟ لأنها صارت واضحة، أي أنها لم تصل إلى تلك الدرجة من التعدد. والمشهور بين الأصوليين سقوطه، أي سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية في شبهات غير المحصورة. وهناك أكثر، وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية أيضا. الآن تعريض السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط. ليش؟ لأن هناك من أضاف إلى عامل الكثرة الخروج عن محل الابتلاء، وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية، دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، كما ذهب إلى ذلك السيد الخوي رحمه الله، وجعل الميزان في التفرقة هو العامل الكمي والعامل الكيفي. وعلى هذا الأساس، أي أساس؟ الأساس الذي ذكره أولا، أي أن المعيار هو العامل الكمي دون العامل الكيفي، يمكن أن نقرر عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين. التقريب الأول يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.